إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ما زال الحديث بنا مستمرا مع الإلزامات الفكرية في القرآن الكريم، وأكرر في بداية كل جمعة ألتقي بها معكم ما المقصود بكلمة الإلزام الفكري. والإلزام الفكري هو ما يلزم فكريا عندما تقرأ القرآن الكريم، لا سيما وإذا تبادر إلى ذهنك معنى معين من القراءة، فيلزم من هذه القراءة الواضحة في المعنى أن يكون من خلفها معاني أخرى تماما. وبدأنا هذا الكلام ببيان الإلزامات الفكرية في الصور، لأني قلت أن الصورة قد تكون وحدة موضوعية بمفردها لو نزل من القرآن واحدة، وقد تكون ثلاثة صور، وتكلمت آنذاك على ترتيب نزول القرآن وترتيب وضعه الموجود في المصاحف معنا الآن، لأن القرآن له ترتيبان، ترتيب في نزوله وترتيب في إنزاله، مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى في نزوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وإنا أنزلناه في ليلة مباركة. ومصداقا لقوله تعالى في ترتيب وضعه الموجود: يساوي الإنزال الكلي من عند الله عز وجل إلى السماء الدنيا. ثم الترتيب الآخر، وهو ترتيب النزول من السماء الدنيا إلى الأرض، وهو الذي يسمى ترتيب التنزيل وليس ترتيب الإنزال، والذي يعنى به قول الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ففارق كبير بين إنزاله وبين تنزيله. ثم تكلمت بعد ذلك على شطر آية، قلت قد يكون في شطر الآية وحدة موضوعية أرادها الله عز وجل، وكانت هذه خطبتي السابقة حينما تكلمت عن اتخاذ الهوى إله، أفرأيت الذي اتخذ إلهه هواه، فقلت هذه لا تساوي شطر آية، ولكن تساوي تقريبا ثلث آية من الجاثية، ولكن الله عز وجل ورد وأورد فيها معاني كثيرة جدا تكلمنا عنها في الجمعة الماضية. ووعدت أن أتحدث عن الإلزام الفكري في الكلمة الواحدة التي ترد في القرآن الكريم، ونظرت في كتاب الله عز وجل عن أي لفظة أستطيع أن أقف معها لأثبت أن هناك إلزاما فكريا بمجرد أن تراها وتقرأها في كتاب الله عز وجل، كالإنزال والتنزيل مثلا. فقلت الأولى أن أتكلم عن الإدراك في القرآن الكريم. والإدراك في القرآن الكريم كلمة تعددت في مبناها لكن اتفقت في معناها. تعددت في مبناها: تقرأ وما أدراك، وتقرأ وما يدريك. فلماذا جاءت هنا بهذه الصيغة، ولماذا جاءت هنا بهذه الصيغة؟ فوردت في القرآن الكريم أدراك في 12 موضعا في كتاب الله عز وجل، ووردت يدريك في 3 مواضع فقط. فلماذا تغير المبنى من هنا إلى هنا؟ وهل إذا تغير المبنى يتغير المعنى؟ وهل إذا تغير المعنى يتغير الفهم المدرك من هذا التغيير؟ أسئلة كثيرة جدا نقف معها في عجالة، لا أريد أن أطيل عليكم في هذه الجمعة التي أنا أشرف أن أكون معكم فيها. الإدراك أصلها مصدر كما يقول علماء اللغة، أصل الكلمة أدرك أي وعى، فالإدراك هو الوعي، والوعي هو الفهم المطلق الذي تفهم به ما أدركته. لماذا أوجد الله عز وجل الإدراك؟ علماء التفسير فرقوا بين الإدراك وبين نتيجة الإدراك، فقالوا الإدراك هو الوعي، ونتيجة الإدراك هو التدبر، وهو المعني. لهذا اخترت هذه الكلمة بالذات، لأني قلت أن للقرآن قراءتان، قراءة في تحصيل الأجور، لا أقول ألف لام، ألف حرف، لام حرف، ميم حرف، ولكن لكل منهم درجات عند الله عز وجل. وهناك قراءة أخرى لا لتحصيل الأجور ولكن لتحصيل الفهوم، وهذه الدعوة التي أطلقتها تقريبا من أول رجب، لنقف معها كيف نفهم هذا الكتاب، لأن القراءة الثانية هذه هي التي سيترتب عليها الجزاء الأكبر والعقاب الأكبر. ستحصل أجرا من قراءتك للقرآن الكريم ولو بحرف، لكن ستحصل فهما من كتاب الله عز وجل ولو بحرف أيضا. وتبقى لنا في هذه المجموعة التي أطلقناها الإدراك من الحروف في القرآن الكريم، ربما تكون في جمعتنا المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى. كلمة الإدراك هي الوعي. لما يأتي في القرآن الكريم كلمة بهذه الصورة، إذن يشير الله سبحانه وتعالى إلى أن هناك أمر أورد في القرآن الكريم تعي به، تدرك به، تفهم به، لتعمل به. لما تسمع حديث عمر أنه حفظ البقرة في 10 سنوات، والعلة من هذه أنه كانت إذا أنزل عليهم ال10 آيات تعلموا ما فيها ثم عملوا بما تعلموا. ليست القضية أنه يتمتم بالبقرة التي يحفظها أبناؤنا الصغار. وقلت مرة أنك لو جلست مع البقرة على 10 آيات كل ليلة ستختم البقرة حفظا في أقل من شهر تماما، لكن أكم من آيات وردت في سورة البقرة فيها أحكام. نحن نعلم أن آيات الأحكام في القرآن الكريم 666 آية. كم حكم من هذه الآيات فعلت؟ كم حكم من هذه الآيات طبقت؟ كم حكم من هذه الآيات وعيتها وأدركتها ففهمتها فقمت بأدائها؟ هذا هو السؤال. الله سبحانه وتعالى طلب منك أمر معين لقراءة القرآن الكريم، فقال أفلا يتدبرون؟ أفلا يتدبرون؟ لما يطلق الله سبحانه وتعالى هذه الكلمة إذن تغاير أفلا يقرؤون، رغم أنها لم تذكر في كتاب الله عز وجل، لكن أفلا يتدبرون هو المقصود به الإدراك والوعي. فكيف تعي آية من كتاب الله عز وجل يحق لمن يراك أن يقول عنك أنك أدركت هذه الآية، أنك تدبرتها ففهمتها فعملت بما فيها، وعيت بآلة أوجدها الله عز وجل في قلبك؟ أفلم يسيروا في الأرض، آية الحج، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. هل القلب الذي يعقل؟ حار وصار وجال علماؤنا في هذه الآية. الله سبحانه وتعالى ورد فيها صريحا أن هنا آلة يعقل بها الإنسان، يعقلون بها. فإذا هذه الآلة هي التي تعقل، ويؤكد هذا حينما ذكر أن الله ما جعل لرجل من قلبين في جوفه، أي من عقلين في جوفه. ليست القضية القلوب المضخة التي يدخل فيها الدم ويخرج. فالإدراك في هذه الكلمة، الإدراك والفهم في هذه الكلمة أبعد من آلة أو مضخة تكون كما يقول الأطباء يخرج فيها الدم بطريقة
ويخرجها بطريقة أخرى. قديما نذكر آراء ونقرأ آراء لأئمة كبار، على رأسهم مثلا الإمام أحمد بن حنبل صاحب المذهب المعروف، يقول: لما تدبرت الآية عقلت أن هذه الآلة هي آلة الإدراك، هي آلة التدبر، ولها اتصال بالدماغ. أعجبت من هذه بهذه الجملة إعجابا كبيرا، حتى قرأت من شهر تقريبا مقالة طبية عن أحد الأطباء بأوروبا يثبت أن أمر عقل المرء كله في صدره، ثم بعد ذلك يترجمه رأسه، ثم بعد ذلك يقول: نأخذ به أم لا. سطر قاله الإمام من مئات السنين تماما، لأنه يؤمن بهذا الكتاب، وما جاء في هذا الكتاب لا يكون الإنسان معه فيه شك، لأن الله قال: لا ريب فيه، لا تشك في هذا الكتاب تماما. لأن كثير من الناس يريد أن يجمع، كيف يقول الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، ونحن نعلم أن العقل محله في الرأس. هذا جمع بين، لا أقول نقيضين، ولكن بين فهمين خطأين، تجمع بين فهم ثابت وفهم غير موجود، فهذا هو الجمع المخطئ فيه جامعه. من قال لك أن العقل في الرأس؟ من قال لك هذا؟ نحن في حجاجنا وفي كلماتنا وفي تحاورنا، لما لم يعجبك أمرا تشير إلى رأسك. الله عرف بالعقل، فتزيد الطامة بلية أكبر. ادعيت أن العقل في رأسك، وادعيت أن الله عرف بالعقل. كيف يعرف المخلوق خالقه بجزء مما خلقه هو فيه؟ هل الإنسان يعتقد أن هذا الخالق يعرف ويدل ويبين عليه بجزء من مخلوقاته؟ هل علمت أن الإنسان الذي اخترع آلة معينة بمجرد أن تراها تدل هذه الآلة على بارئها، على خالقها، أم العكس؟ الذي يدلك على هذه الآية هو صاحبها، هو الذي فطرها. ولذلك يقول العالم المصري القديم ذنون المصري رحمه الله: عرفت الله بالله، ولولا الله ما عرفت الله، وما زادني العقل إلا إيمانا بالله. لأن العقل هو الذي يطبق لله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض، أفلم ينظروا في الأرض، قل سيروا في الأرض. هذه الكلمات لا تكون إلا مع العاقل، مع الذي يتدبر، مع الذي تدبر بفهم معين سار فيه حتى يحقق قول الله تبارك وتعالى: يعقلون بها. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولاحظ للغة القرآن الكريم أنه يفارق بين لفظتين معناهما واحد: العمى التي ينتهي بالتاء المربوطة، والعمى الذي ينتهي بالياء المقصورة، مع أن المعنيان الكلمتان مترادفتان لمعنى واحد. فيقول علماؤنا: هذه تستعمل للجارحة، والثانية تستعمل للقلب، هذه تستعمل للبصر، والثانية تستعمل للبصيرة، لأن البصيرة محلها العقل، لأن الذي لا يرى يعقل ويتدبر، يعقل ويتدبر، يعقل ويفهم. فكيف تجمع بين عماه وبين أنه يفهم فيعمل، يفهم فيتدبر فيعمل؟ لهذا قلت الإدراك. الله سبحانه وتعالى ورد بهذه الكلمة بالمصدر على لفظتين مركبتين تركيبا متغايرا. نحن نعلم في اللغة العربية لها تصاريف كثيرة جدا، من ضمن تصاريف هذا الأفعال التي يكون لها ارتباط بالزمن تماما. فإذا كان الأمر ما زال مستمرا، حدث وما زال مستمرا، يسموه فعلا مضارعا، وإذا كان هذا الزمن فعلا وانتهى يسموه ماضي، وإذا كان هذا الزمن مطالب من السامع أن يفعله يقول هذا مستقبل أو أمر يؤمر به الإنسان على تصريفاته الثلاثة. فجاء بقوله: وما أدراك، ليبين أن هذا الفعل أدراك غير يدريك، فهذا ماضي وهذا مضارع، إلا أنهما يتفقان في المعنى، يتفقان في المعنى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كلمة وما أدراك في القرآن الكريم أدراه الله بعدها، أي جاء بما طلب الله عز وجل من نبيه أن يفهمه، أن يدركه، أن يعقله، أن يتدبره. فتسمع وما أدرك ما العقبة، بعدها تأتي إجابة لها في القارعة، في غيرها، في غير موضع. فما جاءت هذه الكلمة إلا وتجد السؤال له إجابة بعدها. أما وما يدريك، لا بد أن تعي جيدا أن الإجابة قد تكون ضمنيا ولم تكن صريحة. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى إلى باقي الآيات، لكن لم يجب عليها، مع أن علماء اللغة يقولون الأصل في الماضي أنه حدث وانتهى، فتأتي إجابته لأنه معلوم. طالما أنه حدث فمعلوم، تقول بالأمس فعل كذا وكذا وكذا وكذا. أما الأمر الذي ما زال مستمرا، قد يكون الشك في اليقين على أنه انتهى، فتسكت حتى ينتهي، فيصبح لك ماض يقر عليك، فتفهم منه أنه انتهى ولم يكن له حدوث، ولم يكن له استمرارية حدوث إن صح التعبير. فلهذا أليق في القرآن الكريم أن الماضي تذكر له إجابة لأنها معلومة، والمضارع قد تفهم منه ضمنيا لأنه ما زال مستمرا، والأمر لا تكون فيه إجابة لأنه سيحدث بعد ذلك، سيحدث بعد ذلك. القرآن الكريم لما يغير مباني معينة لابد أن تقف وتسأل نفسك، طالما أن المعنى واحد فلماذا تغير المبنى؟ لماذا هنا قال هكذا ولماذا هنا قال هكذا؟ هذه القراءة المعنية التي نريد من كل قارئ القرآن أن يقف معها. لما قلت أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان يمر علينا الهلال ونتجاوز فيه القرآن مرة، ومنا من يتجاوز مع القرآن في الهلال 3 مرات إلى أن وصل في الليلة مرة كعثمان بن عفان كان يتعهد مرة، لكن اجتمعنا يعني كل منا على حسب طاقته، هذا يقرأه في ليلة، هذه في ليلتين، هذا في 3 في 4 في 5، أقصى مدة يقرأ فيها القرآن هلال كامل، أي جزء في الشهر بأكمله. لكن اجتمعوا على ماذا؟ أنهم إذا وقفوا مع تدبر جزء من آية قد يقفوا معه 6 أهلة تماما، كما قال ابن مسعود. استغرب البعض كيف لهذا الرجل الذي يكون من أوائل كتبة الوحي، الذي كان يجلس بين الصحابة في عهد الصديق وفي عهد عمر ويقول أنا أعلمكم بكتاب الله عز وجل، فما من آية نزلت إلا وأعلم أين نزلت وكيف نزلت، صيفا أم شتاء، ليلا أم نهارا. هذا الرجل يقف مع شطر الآية 6 أهلة لأنه لم يرد منها تحصيلا للأجر، بل أراد منها تحصيلا للفهم. فتحصيل الفهم الإنسان لا يمل منه ولا يقول ما تعديت الآية، بل أنا في أول الآية، بل أنا في أول كلمة، بل أنا في حرف منها. إن أدركت حرفا من آية فلحت. وهذا المعني في قول الشافعي لما تكلم عن العصر، لو لم ينزل من القرآن إلا هي سورة العصر لكفت الناس. هل كفت الناس في قراءتها؟ لا، كفت الناس في فهمها ثم في العمل بها، وهذا هو المراد. لأن الجزاء الأكبر والعقاب الأكبر يقع على الفهم، لأنك إذا فهمت تدبرت، وإذا تدبرت طلب منك العمل. لا تقول بعد ذلك أنا لا أقرأ هذا حتى لا أفهم، وإذا ما فهمت ما تدبرت، وإذا ما تدبرت لا يطلب مني أن أعمل. لا، لأن الله قال في مرتين في كتابه أفلا يتدبرون القرآن. القرآن يقرأ بالأمس فتعلم منه، يقرأ اليوم فتعلم منه، يقرأ غدا فتعلم منه. لذلك نجد كثيرا من المفسرين فسر القرآن مرة فمرة فمرة، بل وجدنا من المفسرين من طالع القرآن أكثر من 10 مرات. حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا لما سجن وبدأ يقرأ مما في صدره من كتاب الله عز وجل قال ندمت في تضييع أوقاتي في غير كتاب الله عز وجل، لأنه كان في الخارج هذا يفتي ويتكلم ويعلم الناس، لكنه لما دخل واصطفى معه كان بالنسبة إليه فهما جديدا وقراءة جديدا. لا أقول ابن تيمية أنت رمضان الماضي قرأت القرآن ورمضان القادم ستقرأ القرآن، هل ستكون قراءتك في الماضي كقراءتك في الحال الآن؟ لا، لا بد أن الأمر يختلف، فتفتح كتاب الله عز وجل وتنظر فيه وتتمعن فيه بخلاف الوقت الذي تحدده في صيامك أو في يومك وليلك لكي تتعهد هذا الكتاب لتحصيل الأجر، وضع وقتا معك لتحصيل الفهم. فالإدراك الله سبحانه وتعالى لما ضربه في القرآن الكريم علمك أن إذا ذكر أمرا ماضي في أي أمر أو آية مر عليك أمرا أي قضية معينة في كتاب الله عز وجل، كقصص القرآن الكريم مثلا، تسمع أن الله عز وجل يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم في سورة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص. وتقف مع كلمة أحسن، هل في القصص القرآن الكريم ما هو سيء؟ لكن أحسن فعل تفضيل، حسن وحسن وحسن وحسن، وهناك أحسن من الحسن أي أفضل من هذا. فقص ثلث مواضيع القرآن الكريم قصص وأخبار. ماذا تفعل بالقصص والأخبار؟ أنت تجلس الآن في مأتم، في فرح، في مكان، فتستعزئ من قارئ معين أن يقرأ عليك يوسف، أن يقرأ عليك مريم، أن يقرأ عليك أي صورة من الصور التي فيها نوع من القصص. لماذا؟ هل فقط لتقول الله مستعذبا لما تسمع؟ ماذا عقلت من الصورة؟ هل تتفكر وتتذكر وتتدبر أن الله أنزل قرآنا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، كانت تتفصد قدماه وجسده عرقا من نزول آية فيه، وأنت تتمعن مع القارئ الذي تحبه وتقول: الله هل هذا يساوي هذا؟ هل هذا يماثل هذا؟ هذا الذي نراه اليوم سبيلا، لأنك تقرأ الأمر ولا تتمر به، وتقرأ النهي ولا تنتهي عنه، وتقرأ ما يحضك عليه القرآن وكأنك تنتظر أن ينتهي القارئ من القراءة لتقول الله. فأصبحت هذه اللفظة، لفظ الجلالة، هي الصلة الوحيدة بينك وبين بعض القرآن، بعض القرآن، لأن ما في مقرئ قرأ بهذه الصورة القرآن كله، قرأ أجزاء معينة ليجذبك ويجذب سمعك ويسترق ذهنك إلى ما يقرأ، فيأتي بالقصة فينزل ويطلع معها فيجود لك آيات معينة. كلنا نستعذب هذا، لكن السؤال: أين أنت من هذا القصص؟ هل تأتي ثلث القرآن الكريم قصص وأخبار لمجرد التسلية، لمجرد أن تسمعها من قارئ متقن فتفرح لقراءتها، أم أن الأمر أكبر من ذلك بكثير؟ نحن نقص عليك أحسن القصص، هل هذه القصص كانت مجرد حكايات تحكى قبل النوم؟ ماذا تعرف عن أنبياء الله عز وجل؟ ماذا تعرف عن رسالاتهم ونبوءاتهم؟ منهم الرسول ومنهم النبي. ماذا تعلم عن كيفية الرسول؟ ماذا تعلم عن كيفية النبي؟ ماذا تعلم؟ هذه القصص والأخبار، ما الفارق بين الرسول والنبي؟ ولماذا الله سبحانه وتعالى جعل هذا رسولا وجعل هذا نبيا؟ هل يفترق هذا عن ذاك؟ أم القضية أن المرسل إليه يستطيع أن يقف مع الرسول ولا يستطيع أن يقف مع النبي؟ يستطيع أن يسمع من النبي ولا يستطيع أن يسمع من الرسول؟ ما القضية إذن؟ ما الضابط في هذه القصص؟ الضابط الله، هذا الذي جرينا إليه ونحينا باك القتابة جيدا وجانبا تنحية جيدة تماما، لما قلت أنه سيخرج علينا مصحفا مختصرا، عند كثير من الناس اختصروا المصحف في قصصه فقط والقصص التي تتلى علينا فقط، لأن هناك من القصص لم ترى أحدا يسمع لها، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، شطر آية ورد فيها قصة كبيرة جدا على سبيل المثل، ماذا تعلم عنه؟ أيضا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، ماذا تعلم عن المثل الذي هو جزء من القصة؟ هل تعلم عنه شيئا؟ هل تعلم؟ تذكر مثلا عبد الله بن رواح، شاعر العرب، شاعر الرسول بعد حسان بن ثابت، هكذا يقول لنا علماء الأدب، لما سمع هذه الآية: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، طأطأ رأسه ثم رفعها فقال: العير في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. فسر الآية ببيت واحد، فسر الآية ما أدركه وما فهمه وما وعاه وما تدبره ببيت واحد فقط. كيف مرت عليك مثل هذا؟ كيف مرت عليك مثل هذه الكلمات؟ أهو مرت على واحد من الناس شاعر لم يؤثر عنه فتوى واحد حتى يقال له عالم، لم يؤثر عليه تفسير ولو شطر آية حتى يقال عنه مفسر. تماما عبد الله بن رواحة، لو كشفت في معاجم اللغة العربية ومعاجم الرجال ومعاجم الصحابة لن تجد له كلمة واحدة في حلال وحرام، لكن تجد له هذه القصة في تفسير هذه الآية: العير في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. حتى جاء المفسرون بعد هذا البيت الذي أطلقه عبد الله بن رواحة فضربوا لنا مثلا عظيما جدا بين المسلم وغير المسلم، فقالوا ضرب ابن رواحة مثلا لفهم الآيات حتى يدرك المسلم، كما قال الطبري مثلا، يدرك المسلم أنه كالجمل وليس كالعير كالحمار. يعني لماذا؟ قال لأن الحمار سبب أنه لا يعلم أن الماء في فوق ظهره أنه لا ينظر إلا تحت قدميه، ولو نظر إلى أعلى لوجد الماء الذي هو يريد شرابه. العير في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محموله، تماما. لكن الجمل ينظر إلى بعيد فيتعثر الحمار بنظره إلى الأرض دائما وأبدا ولا يتعثر الجمل. هكذا المسلم الذي يرى أن البعيد هو الأولى، وما هو أبعد البعيد؟ الجنة والنار، فإما تعمل لهذه أو تعمل لتلك. فإذا جعلت دنياك كلها كما قال نبيك في السنة الأربعة: أنا والدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم تركها وذهب، هذا عاقل آخرته كيف تكون، كيف تكون. أما الذي جعل دنياه محفظة خزينة يجمع فيها الأموال، وأول ما يوضع في القبر سيسأل عنها كيف اكتسبها وفيما أنفقها، فهل يعقل إنسان أن ينزل إلى قبره ويترك لأولاده أموالا يعثون بها في الأرض فسادا ويحمل بها أوزارا وما أخرج حتى زكاة ماله؟ هذا مثال يعيشه كثير من الناس معنا. أنا لا أقول صدقات، أقول فروض. كثير من الناس الآن لا يخرجون زكواتهم، فلو أخرج أصحاب الأموال من المسلمين زكواتهم لن تجد فقيرا مسلما على وجه الأرض. ومرت بنا في تاريخنا الإسلامي كله عصور كثيرة جدا كان ينادي منادي: هل منكم من يستحق للزكاة؟ هل منكم من يستحق للزكاة؟ هل منكم من يستحق للزكاة؟ حتى أصبحت صنعة موجودة في ولاية الأمر، جبات الزكاة والمنادون عليها. طب جبات الزكاة ونفهمها، من المنادي عليها؟ البعض يفسر المنادي عليها الذي يقول لك هات زكاتك تعالى، لا، هؤلاء هم الجباة، الجابي هو الذي يستلم، أما المنادي ينادي على من يستحق ما استلمه: تعالى هل تستحق زكاة؟ هل تستحق زكاة؟ الآن بيننا من الفقراء ما بيننا، ماذا فعلت يا جاري؟ قلت مرة تقريبا على هذا المنبر أن من فقه عمر رضي الله عنه: من بات ويمتلك قوت غده، قوت اليوم الثاني، وبجواره جاره لا يمتلك قوت يومه يجلد 80 جلدة. فقال واحد من الذين سمعني: كيف، هل يطلب مني أن أخرج بطعامي من بيتي لجيراني؟ قلت نعم، قلت نعم. كيف تأمن جارك وتطلب من جارك أن يأمن لك بوائقك وأنت عندك قوت لا أقول يومك؟ ما من أحد منا الآن الذين يسمعون الآن إلا في بيته قوت غده وبعد غده وبعد غده وبعد غده، تحدث ولا حرج، هذا هو الغالب. وقد يكون بجوارك من لم يمتلك قوت اليوم، غدا له رب. يا شيخ نأخذ بالأسباب، فينقلب فيرتدي عباءة الإسلام وكأنه شيخ للإسلام. نعم غدا يمتلكه له رب، ونأخذ بالأسباب، لكن من أخذك بالأسباب أن تأمن من جارك من بوائقه. لا تأتي بعد ذلك وتقول: جاري حسدني في كذا، جاري تكلم لي في كذا، جاري يقول لك كذا. لكن ما عقلت كلمة الجار، كلمة الجار الذي يسوى فيها المسلم وغيره؟ ما وردت في قرآن أو في سنة وخصت جار بعين. الجار 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 أيا كان الجار له حق في رقبتك حتى لو كان على غير دينك، تماما. هكذا علمتنا النصوص، هكذا علمتنا النصوص. لأن الكلمة لا تكون كلمة نفهمها ألف لام جيم ألف راء جار وفقط، لا، لكن من ورائها معاملة الجوار، معاملة الجوار. كنت أتكلم مرة من حوالي 17 عاما مع أحد أبنائنا في إحدى الدول العربية على أن أحكام الجوار يتقاسمها المتجاورون. فقال: كيف ذلك؟ أتقاسم معه ما أملكه؟ قلت: نعم، لأنك ستتقاسم أنت معه هو فيما يملكه هو. فلما جاء دوره في إحدى المراتب العلمية ليأخذ درجة الدكتوراه، قلت: اكتب من الفقهاء وأقوالهم في أحكام الجوار. فنقل الآراء فقط في مجلدين فاق 1000 صفحة. قلت له: لو لم يكن هذا الأمر من الأهمية بمكان ما تكلم فقهاؤنا في هذه، حتى تكلم في الدرك الذي بينك وبين جارك، من يملكه؟ الجدار الذي بينك وبين جارك، من يملكه؟ الإضاءة، الإنارة التي بينك وبين جارك، من يملكها؟ هذا كله فقهاؤنا قتلوه بحثا، حتى لا يتكلم بعد ذلك واحد من الناس ويقول: أنا وضعت هذه الإضاءة. لا، أنا وضعت هذه الإضاءة، ما يسمعه الآن، وهذا يعاند في هذا، والأول يعاند في الثاني، والاثنان يعادون من كان فوقهم كلاما كثيرا ما أنزل الله به من سلطان. هذا إن دل يدل على كم بعدنا عن ديننا، وكم بعدنا عن أحكامنا، وكم بعدنا عن فهم هذا القرآن الكريم الذي هو بمثابة البداية التي تبدأ بها الفهم لتتعلم ما ورائه، لأن الفهم كما قلت سيؤدي بك إلى الآخرة. أما إذا لم تفهم سيؤدي بك إلى الآخرة، ولكن آخرة غير معلومة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين إلى آخرة غير معلومة بالنسبة له هو. هذا القيد ضعه، لا أقول في رأسك، بل قيد في عنقك. آخرة الناس معلومة إما إلى جنة وإلى نار، لكن الذي يشك في آخرته هذه لا يعلم مراده إلى أين. فلما نقول أن الله فرض علينا أن نؤمن باليوم الآخر، كيف تؤمن باليوم الآخر؟ هل إيمانك باليوم الآخر أن تقول آمنت باليوم الآخر فقط؟ لا، بل إيمانك باليوم الآخر يبدأ من حياتك، ماذا فعلت في الوسيلة التي تؤدي بك إلى اليوم الآخر. ليست القضية أنك تؤمن وتصدق بأن هناك يوما آخر فيه حساب وعقاب، لكن القضية التي تدرك بها فهم هذا الكتاب، ماذا فعلت لهذا اليوم. فإن إيمانك بهذا اليوم يبدأ من ولادتك، يبدأ من ولادتك. كثير من الناس يحتفلون بأعياد الميلاد فرحة كبيرة جدا على أنه كبر عام فعامين فثلاثة فأربعة، وتغافل على أنه قرب من أجله عام، قرب من أجله عامان، قرب من أجله 3. هل يعد لذلك؟ هل أعددت لذلك؟ وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبر عبد الله بن أبي موسى فقال: هل أعددتم لهذا اليوم؟ وهو يشير إلى القبر، قبر بطول الإنسان وعلى عرض شبرين فقط تماما، يجلس فيه الإنسان على جنبه ويستقبل بواجهه القبلة ثم يردم عليه. هل علمت أن هذا الردم الذي يكون عليك سيفصلك عن حياتك تماما؟ الحياة لم تفصل بخروج الروح، هذه الحياة التي أنت فيها، الحياة هي الكل الذي يكون من حولك، أما خروج الروح يفصل الحياة عن هذه الجسد فقط، لكن لما تنزل إلى القبر الجسد والروح فصلوا عن هذه الحياة، لأنه كما في حديث عائشة أن الملائكة لما تأخذ الروح من الإنسان تأخذه على طريقين، إما أن تكون نازعات وإما أن تكون ناشطات. النازعات هي التي تنتزع الروح بشدة، لماذا؟ لأن صاحبها يعقل ما ذكر في حديث عبد الله بن مسعود: ما من ميت يقدر له أجله إلا ويرى مقعده من الجنة أو النار. فإذا جاءتك الرسل لتأخذ هذا الأمر إلى قدرها التي كتبه، فلا تريد أن تخرج معها، لأن عملك ظاهر بين واضح، فلا تحب لقاء الله عز وجل تماما، فتأخذ الملائكة الروح بنزع شديد فسماها الله بالنازعات. وعلى الضد تماما النشطات التي تأخذ الروح بنشاط تماما بسهولة ويسر، لأن الله عز وجل لما يقسم بالنازعات والناشطات إشارة بشيء عظيم كما ذكرنا في الكلام على القسم. لماذا قال هنا النازعات ولماذا قال هنا الناشطات؟ سميت الناشطات لحب الميت للقاء ربه، وسميت النازعات لعدم حب الميت للقاء ربه، لأن الإنسان سار إلى أي مكان ذهب. حتى في باقي الحديث تقول عائشة: فيأخذون أهل النشاط الروح بنشاط فتفتح لهم السماء بروح طيبة، فيقولون: روح من هذا؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحب الأسماء التي كان يحب أن ينادى بها في الدنيا وعلى النقيض. روح من هذه؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح الأسماء التي كان ينادى بها في الدنيا، إلى أن يستقر حال كل روح بين الجنة أو النار. والجنة والنار مخلوقتان في السماوات موجودتان عند الله عز وجل بنصوص كثيرة جدا. فيغسل الإنسان ويكفن الإنسان، وعندما يوضع في قبره إما أن تقذف الروح من مكانها إليه قذفة يسقط بها الحرج الحجر في أرضه فيخسف 70 خريفا 70 عاما تحت الأرض، وإما أن تنزل إليه فيستقبلها بنشاط للإجابة على أسئلة القبر: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ هناك يقول: ها ها لا أدري، والثاني: ربي الله ونبي وكذا وديني كذا وكتابي كذا، بفرح ولقاء حتى يعلم أنه سيخرج إلى لقاء يوم عظيم فيبدأ ما يسمى بعذاب القبر أو نعيمه. هذا كله ليست نتيجة أو غاية، لكن هذه وسيلة تعد بعد وسيلة الدنيا، ولهذا يسمى أو تسمى بحياة البرزخ. فالبرزخ كلمة معلومة في اللغة العربية: ممر، يفصل بين ممر كبير إلى ممر صغير، ممر كبير إلى ممر صغير، أو العكس، ممر صغير إلى ممر كبير. تقول: برزخ جبل طارق مثلا، برزخ باب المندب، وهو الذي يسمى عند العلماء ابن المطيق، ففصل بين البحر الأحمر وبين خليج عدن، بين البحر المتوسط وبين المحيط الأطلنطي، ليبين لنا نبينا لما يسميه بحياة البرزخ أن الدنيا مهما كانت صغيرة والآخرة لم ولن تكن كالدنيا في حد زعمك، فأنت لا تعلم مقدارك إلى أين ولا أين ستذهب. لكن إن كانت حياتك كحياة نبيك: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن؟ قال: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. طب بالنقيض، بمفهوم مخالفة هذه الآية، لمن كان لا يرجو الله ولا اليوم الآخر، هل سيكون له أسوة حسنة في رسولنا؟ هؤلاء أقواما نعيش معهم وبجوارنا، فإذا قلت لهم أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سرعان ما يتهكم عليك سنة، لا سرعان ما يبعد عنك لأنها سنة، بزعمه الفلسفي المحض أني إذا فعلتها أجرت وإن لم أفعلها أعاقب، لكن نسيت أنك إذا فعلتها ستجاور صاحبها، ستجاور صاحبها، هذا هو الفارق. إذا فعلت السنة قد يكون لك أجر، وإذا لم تفعلها لا يكون لك وزر تماما، وهذا نقره، لكن ستكون لك مجاورة. هل لا تحب السنة لتجاور حبيبك؟ إذا سألتك: هل أنت تحب النبي؟ نعم أحب النبي صلى الله عليه وسلم. ما دليل محبتك له؟ إذا رأك يوم القيامة وسأل عن سنته يتساقط لحم وجهك حياء منه، كما في حديث أحمد: حياء منه، ألم تكن هذه من سنتي ولم تفعلها؟ كم فرطت، كم بعدت، كم لم تدرك، كم سمعت من آيات الله عز وجل وأنت بعيد، كم سمعت من أوامر لم تتمر بها، كم سمعت من نواهي وأنت تفعلها كأن الله يأمرك بالنهي وينهاك عن الأمر. فإذا أدركت بحق قرأت الآية تأتمر بالأمر وتنتهي عن النهي، وإن لم تكن من المدركين بحق كنت مع العاكسين لهذه الآية، أؤتمرت بالنهي واكتنفت الأمر، لأن هذا هو الحال الغالب، غالب كثير من الناس يقرأ عليه القرآن فيقول: الله، إن كان هذا مرادك من كتاب الله عز وجل فحسبك ألا تسمع هذا الكتاب ولا تقرأه ولا تأتي إليه وتركه على رفه كما هو أعوام كثيرة مديدة، لأن منا أيضا كما قلت قبل ذلك، منا من ينفض التراب على مصحفه، ومنا من لم يقرب إلى المصحف من الابتداء أصلا، تماما وكأنه غير موجود في البيت. صلته بالمصحف أن يضعه في السيارة تبركا به ولم يفتح هذا المصحف أبدا. صلته بالمصحف أن يضعه على منضدة جميلة في البيت ليتبرك بها وليحمي البيت. الذي يحمي البيت ليس هذا الدفتر الموجود في البيت، ولكن الذي يحمي البيت إذا فتح هذا الدفتر وقرأناه وفهمنا ما فيه وعملنا بما فهمنا. القضية أنك لما تتذكر لما دخلت الحملة الفرنسية إلى مصر مثلا ودخل نابليون إلى الإسكندرية، أمروا أن يحملوا الناس كتاب البخاري، فظن هذا الرجل القائد الفرنسي أن هذا مدفعا جبارا سيواجه به، فلما وجده كتاب وصل من الإسكندرية إلى الأزهر الشريف وضرب الأزهر ودخل فيه بخيوله، لأن الأمر تبرك ببعض صحف لا تبقي لإنسان قدر ولا تعلي من إنسان قدر إلا إذا فهم ما فيها وعمل بما فهم. فبالك هذا كتاب يحوي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بضع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فبالكم بالكتاب الكبير القرآن الكريم. ليست القضية في التبرك بالقرآن، القضية العمل بالقرآن، مع أن التبرك بالقرآن جائز، لكن أقول العمل بالقرآن أولى أن تفتحه وتفهمه، لأن هذا الفهم هو السبيل لنموليات الله عز وجل يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، وأقم الصلاة.